احمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، قبل ان نبدا الدرس اليوم ان شاء الله، ملاحظه صغيره. الانسان دائما ياتي البيوت من ابوابها، فاذا كان اخ او اخت يريد نشر ورقه معينه او توزيع شريط معين، المسجد له إدارة. أي مسجد له إدارة، يعرض الأول الورقة على الإدارة أو على الإمام أو الخطيب أو العالم الموجود، فإن أقرها وزعت، وإن لم تقر فلا داعي للدخول في الحرج، لأن الإخوة والأخوات تحت عنوان نية الخير يدخلون إدارات المساجد في حرج، فكل واحد يروق له ما قال صحف يجيب ويوزعه، واللي عايز شركة يعني تحسن بنائها الاقتصادي فيجيب يعني يعمل دراسة الجدوى ويوزعها، واللي عجبه مشروع معين على الانترنت، يعني كلام. يعني المساجد ليست بهذا، حتى وان كان الامر ترى انت انه خير في خير، لابد ان يعرض الامر على ولي الامر. ولي الامر في المسجد ادارته، كي لا نوقع الناس في حرج ولا نوقع العلماء في حرج، فأي أخ أو أخت يوزع قصاصة أو حتى أذكار، ربما يروق إن كان دعاء معين مطبوع يقول لك أوزعه، هو في إيه؟ حديث، تنتشر أحاديث موضوعة كثيرة، مش عارف إن إبليس قابل النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف أربع صفحات ولا وقابله ولا غير، يعني ما هذا حديث لا أصل له، يوزع يقول لك هو في شر يعني. فنريد أن نقول أن أي أخ وبالذات اي اخت، يعني يمكن الرجال هنا في موضوع التوزيع ده مهيضي الجناح، الاخوات عندهم يعني رغبه في الخير اكثر شوي، فكما تحرج الرجل في البيت وتحرجه في العمل تريد ان تحرجه في المسجد. يعني ارجو من الاخوات ايضا ان ارادت واحده منهم توزيع وريقه او ورقه او شريط او اي شيء ان تعرضه اولا، او ان ترسل هذه الوريقه الى اداره المسجد، وإما الإدارة تقر توزيعها أو لا تقر، ولا يغضب أحد من هذا الكلام. يعني أرجو أن يكون يعني بداية الدرس كده إيه، بس إن يعني تسخين الإيه الناس ضد بعضها، ربنا يهدي النفوس إن شاء الله. سلام الله. أنا يعني لا تدري أنت ماذا يحدث من وراء الكواليس، تحدث أمور كبيرة لا قد يستقل لها الإنسان، فلا داعي يعني حتى تستمر الدروس في بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا أول درس لمدة طويلة بعد صلاة المغرب، ويبدو الإخوة يعني بيضغطوا علينا في إيه، في مسألة العودة إلى العشاء مرة أخرى، يعني يقول لك إحنا جايين من عملنا ولسه فيها، شوف الإخوة آتين. على كل ما خلينا في التجربة هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله بنسبة الامتحانات عشان ما نعملش ربكة، يعني خلال المغرب أيضا إن شاء الله الأسبوع القادم، ثم نستخير إن شاء الله ونستشير، بعدين نتجاهل المغرب ان شاء الله بعد كده برضه على اساس ايه؟ الديمقراطيه العربيه التي الديمقراطيه في الحوار والديكتاتوريه في اتخاذ القرار. هكذا يعني احنا عرب، يعني هننسلخ من عروبتنا. احنا ديمقراطيه تتشاور انت وزوجتك سنتين، تاخذ ولا بس رايي هو اللي ماشي، تشاورها ليه؟ حتى يقال مثلا عمي في مصر عجيب ولا تشاوروهم وخلفوهم، طب انت ناول مخالفه من اولها، عليه المشاوره وتعب الخلف. لكن يبدو ان كثيرين يريدون افعال قلوبهم وقلوب ذويهم، وارجو الا اكون من مسعد القلوب، نسال الله ان يريح قلوبنا بذكره، وان يشرح صدورنا بكلامه، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. امين رب العالمين. أريد قبل أن ندخل في أول حكمة من حكمة ابن عطاء اليوم، أن الله عز وجل قسم الناس حزبين، ربنا قسم الناس حزبين كبيرين، حزب الرحمن وحزب الشيطان. ده منذ أن وجد أبونا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. حزب الرحمن حزب الله الذين وعدهم الله ووصفهم بأنهم هم المفلحون، هذا الحزب يسير وفق منهج كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحزب مهمته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ودائما الظلمات في القرآن تذكر إيه؟ مجموعة، والنور في القرآن يذكر منفردا، لأن الظلمات أنواع كثيرة، ظلمات المعصية وظلمات الانحراف وظلمات الشبهة وظلمات الظلم وظلمات التعدي وظلمات أكل حقوق الآخرين، ظلمات بعضها فوق بعض، لكن النور واحد. قال ربنا وأنه استقاموا على الإيه؟ على الطريقة، ولا قال الطرق، طريقة الله إيه؟ طريقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذا لما فرق الله عز وجل بين حزب الرحمن وحزب الشيطان استبانت الأمور. ولحزب الرحمن صفات، ولحزب الشيطان أيضا صفات. أولا نبدأ بحزب الشيطان، ربنا يبعدنا وياكم عنه. حزب الشيطان كعالم الخنفساء التي تزكمها الرائحة الجميلة. حزب الشيطان زي حشرة الخنفساء التي إن وضعتها بجوار الورود والرياحين كما قلنا لكم من قبل يحدث لها موضوع اختناق في الجهاز التنفسي، تختنق بالرائحة الطيبة. هكذا أهل الانحراف إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، يعني تعال أنت لبعض البلاد الإسلامية في المنازل، يعني في المطارات والموانئ، إذا دخل إلى المنفر لاعب كرة مشهور ماذا يحدث للرجل الذي يستقبله على الباب أو على الممر؟ يقول له ممكن صورة، ممكن نتصور مع بعض، ممكن تنظير على توقع لي على الباب. سبحان الله. وإذا دخل الرجل الآخر ده بدي بالك يعني وانت كمان ماله وماله في ماله يعني سمح الله. فإذا لكن طبعا ده مش سياسة، مش موجود عند أهل الخير، لا أهل الخير يجلون أهل الخير. يا علي يا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، اللي يقدر الناس الذين هم من حزب الرحمن. فحزب الشيطان يشمئز عند ذكر الله، تجد يمسك النصر يحدث زغلالة لعينيه في الدقائق الأولى، لأن الشيطان لا يريد أن إيه؟ أن يكمل. إذا وقف ليصلي يعني سبحان الله، حتى إذا ذهب إلى الصلاة ذهب وهو كسلان، إذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس، لولا أن الناس يخاف هو أن يقولوا عنه أنه لا يصلي ما ذهب. هذه صفات حزب الشيطان. حزب الشيطان المعصية عنده لها حلاوة، لها طعم جميل، وإذا فاتته المعصية حزن عليها. لما المعصية تتعداه ولا يفوز بها سبحان الله. والطاعة عنده ثقيلة ومرة، فإن صنعها صنعها مكرها. ولذلك قال الله في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يجد في نفسه أي حرج من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن صفات حزب الشيطان الشك في القدر، يشك في المستقبل، يقول لك يعني بكره لو طردوني من العمل اجد لقمة العيش واجد الدرهم الذي انفقه. يا اخي الاسلام هذا العمل وسيله، هذا العمل ليس هذا هو الرزق، ليس رئيس مجلس الإدارة ولا صاحب المؤسسة هو الرزاق، الرزاق هو الله. خزائن لا تنفع أبدا. لما قيل للحسن البصري كيف تعيش؟ قال أف لهذه القلوب التي خالطتها الدنيا، سل من خلقني كيف أرزقه؟ سأبه كيف يرزق سبحانه فيرزق البر والفاجر يرزق البر ويرزق هذا وذاك صحيح البركة في الرزق نتيجة الطاعة وسلب البركة من الرزق نتيجة المعصية لكن لا تقلق من الغد فالذي يقلق من الغد في مسألة الرزق هو من حزب الشيطان وأنت لا تحب أن تكون من حزب الشيطان حزب الرحمن إنسان مطمئن إلى الغد لأن الغد إن كان من رزقي من أجل يعني سوف يأتيني رزق سوف يأتيني رزق حتى ولو كانت في فم الأسد سوف يأتيني لماذا؟ لأن الله كتبه لي وأنا في بطن أمي بعز عزيز أو بذل ذليل سوف يأتي سوف يأتي لماذا؟ لأن العبد الذي ينيخ راحلة قلبه أمام باب الله عز وجل لا يشك في الغد أبدا وإنما الغد إن كان من حياتي ومن عمري سوف يأتيه الرزق لا مجال في هذا حرم الله وبالسماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون عندما تريد أن تتكلم هل تجد صعوبة؟ لا تجد صعوبة إذا كنت مريضا عندك العتبة معينة عندك تأساء عندك ألم في حلقة لكن الإنسان العادي عندما ينفق كم ينفق وقتا كي يتكلم لا فورب السماء والأرض إنه لحق كما ترزق بالكلام سهلا سوف ترزق بالرزق سهلا ثالث كما حكيت حتى قصصت عنه ابن عبد الله بن عمر رضي الله جد عمر بن الخطاب لما هشام بن عبد الملك وجده عند الحرم قال له يا سالم سلم حاجتك فاغتاظ سالم رضي الله عنه قال استحي من الله يا عبد الله الكلام ده الامير المؤمنين استحي من الله تقول لي هذا الكلام وانا في بيته عند الكعبه وتقول لي لك طلب فانتظر هشام حتى خرج سالم من المسجد الحرام فلقيه خارج التنعيم فاقترب منه وقبل رأسه أمام الناس قال يا سالم ألك حاجة فإن سالم حفيد عمر أبوه عبد الله بن عمر يعني حياة كده صناعة أخرى قال يا أمير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة لا الآخرة دي مش إيش مش تبع مش مهمتي لا حاجة من حاجات الدنيا قال عجبا إذا كانت الدنيا لم أطلبها ممن يملكها إذا كانت الدنيا ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها هذا هو اليقين إذا كانت الدنيا أصلا أنا ما طلبتها من المالك سبحانه وتعالى أطلب منك أنت سبحان الله وإن قوما سبحان الله شغلهم ذكر الله عن مسألته أعطاهم الله أفضل مما يعطي السائلين من شغله بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل من أفضل هذه بعض من صفات حزب الشيطان حزب الرحمن تحبب إليهم الطاعة تبغض إليهم المعصية يجد أن العبد باب الطاعات يفتح له ولم يسر نحوها وأبواب المعاصي مغلقت في وجهه وهو يسير نحوها ربنا سبحانه يعصمه يبقى في معية الله وطالما هو في معية الله انتهى الأمر اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين طبعا عكس كل صفات حزب الشيطان تجد صفات حزب الرحمن هذه المقدمة اللهم اجعلنا من حزب الرحمن ولا تجعلنا من حزب الشيطان يا رب العالمين تعال الى الحكمة الاولى من حكمة ابن عطاء ليخفف رب العباد عز وجل ألم البلاء عنه علمك بأنه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار عودك حسن الاختيار الله أظن يعني حكمة لو الستة مليار المتعبين في الحياة من يعني استراليا ونيوزيلندا شرقا إلى المغرب إلى ألاسكا شمالا والقطب الشمالي إلى جنوب أفريقيا والقطب الجنوبي أخذوا هذه الحكمة لاستراحة الناس لكن لا يأخذ الحكمة إلا مؤمن يعني ليخفف ألم البلاء عنه علمك ان المبلي هو الله. لما تعرف ان الذي يعني اضربك مثال، يقال لك انا سمعت واحد يتكلم عنك ده ولد متعب او ده راجل متعب، خلاص تختلف الكلمه في الاذن عندما اعلم من الذي قال، عندما اعلم من الذي قال. نضرب مثل اول، دخل ابنك عليك وقد سال الدم على جسدك، اول سؤال كيف حدث ومن الذي احدث، صح ولا لا؟ يعني كيف حصل هذا الجرح، الدم اللي جه منين؟ من العمل. فاذا قال لك عمي او خالي او اخي الاكبر، تعمل انت اول ايه؟ تبدأ. لابد ان الولد قد ارتكب خطا معينا لدرجه ان عمه قام بتهذيبه او اصلاحه او اخوه او الى اخره. لكن لما يكون الذي ضربه عدو لك، ماذا تصنع؟ تستشير غضبا. طيب اذا لما تعلم ان المبلي لك هو رب العباد عز وجل انتهت القضيه. تعالى في كتاب الله، سيدنا يعقوب يعطي العذر لابنائه قبل ان يصنعوا فعلته، انا اخاف ان ياكله الذئب. فراح جم بالليل قالوا ايه يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فايه فاكله الذئب. والصراحة لسه يقول لك خلي بالك اياك انا خايف، أنا عندي خوف ان الذئب ياكل. جم بالليل اخذوا سيناريو الحوار هذا وقالوا لابيه اكله الذئب. امسك قميص ابنه وهو ملون بالدم. قال علماء الجريمه لابد ان المجرم يترك اثرا. قال يعقوب عجبا، ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثيابه. ازاي يعني الذئب جه؟ فهمت انت بس؟ جاء الذئب وقال يوسف اخلع قميصك حتى اكل. يعني فين قميص سليم وده ذئب مفترس؟ يقول له بعد اذنك يوسف انسلم عشان خسرت القميص، اصل ده ماركه من الماركات العالميه، ها ولا قميص غالي الثمن، ولا اصل ده هديه من عمك والله قالك في مناسبه كده. فالقميص سليم. فلما علم يعقوب ان هذه مكيده، قال الله عز وجل فيه وانه لذو علم لما علمناه. يقال في كتب التفسير بعد مرور 10 سنين، 10 سنين مرت، يعقوب فقد بصره يكفي، لقي ملك الموت. قال يا ملك الموت احي يوسف الميت. مين اللي عنده الاجابه بالله عليك؟ ملك الموت. ما اما قبض روحه ايه؟ اصلا مش حد يقبض روحه تاني، فقال له يعني مفيش واحد متخصص في قبض الارواح الا من اعطاه الله هذا الاذن. فاذا برب العباد يا يعقوب هل نسيت ثواب الصبر؟ قال استغفر الله رب العالمين يا ملك الموت لا تذكر. وملك الموت غير مصرع له بالاجابه اساسا، غير مصرع له بالفتيه. لكن احنا 1,300,000,000,000 ما شاء الله، فينا 3 مليار نص ما شاء الله، كل واحد 2 نص سبحان الله، عشان فتاوى تكفي هو اللي يكفي والمراه تكفي سبحان الله. المهم سيدنا يعقوب لما علم ان يوسف لم يصلح معه خلاص، اذا الابتلاء لهذا الارض جاء من اي مكمن؟ من امرين، من مكانين. الله عز وجل هو المبلي، ثم بإظهاره حبا مميزا ووضعا مميزا لمكانة يوسف عنده، ها بالنسبة لإخوانه وبقية إخوانه يعني، فهذا زرع مسألة الحسد في قلوب الإخوة. وهذا درس لنا كآباء، فيه ولد يبقى عنده في البيت رزق وبذيء اللسان وغير مطيع، يقول له شرق يغرق، روح يمين يروح شمال. يقعد الراجل عايز يعمل تصويت حسابات مع اطفاله يقعد مع زوجته كده غبي زي خالد سبحان الله حوله ولا قوه الا بالله. ده من باب الايه؟ من المناوشات بس مع زوجته بعد يعني يتكلم معه كلام بسيط يعني. يقول لا بصراحه لا هو اهبل زي عمك يعني بالله عليك اقول لك ايه يعني هتروح كلا وجزاء سيئة يعني ما انت مش متزوج فاطمة الزهراء يعني ولا انت عقار بن عفان لا انا ولا انت يعني فالقضية ايه؟ فقال الولد هذا له اخ مطيع ومهذب ومؤدب ويأتي لك بالامور قبل ان تطلبها منه. قلبك نفسه يميل لمن؟ المطيع. لكن العلماء يقولون إذا قبلت الولد المطيع هذا يجب أن تقبل الولد الآخر، لأن عدم إقبالك عليه يزيده تمردا. عدم إقبالك على هذا الولد يزيد تمرد، يزيد سبحان الله. ويقال إن أحد حكماء العرب أو أحد أمرائها كان يميز ابن أخيه عن أبنائه، يعني يحب ويغضب أن ابن أخوه هذا أحب ولد إليه من أبنائه هو. فكانت أم الأولاد زوجة الأمير تغضب كيف يعني يفضل أولاد أخوه ابن أخوه عن إيه؟ عن أولاد. فقال أدلل لك. فأرسل خادمه يقول لأبنائه الستة إن أباكم يريدكم في مجلس الإمارة. فتأخر الأولاد إلى أن ارتدوا أفضل ارتدوا على مجلس الإمارة تعبوا ولبسوا أفضل الثياب فتأخروا. قال القاضي والحاجب اذهب إلى ابن أخي عمك يريدك الآن في مجلس الإمارة. جاء الولد على عجل حافي القدمين على عجل. فقال لزوجته من أحب أسرع. وقال موسى لربه وعجبت إليك ربي. إذا ده دليل إيه؟ أن هذا ولد صناعة خاصة، شوف ما شاف المناظر ومنتظر عم محتاجين يري. فأنت إذا رأيت ولدا أو بنتا متمردة لا تتركها على تمردها ولكن قربها، ولا تظهر حبك وقسمتك للولد البار أكثر من العصر. نعم قضية التوابع العقاب موجودة ولكن لابد أن نسجل، لأن سيدنا يعقوب هذا يحفظ إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد أن تأخذوه من ده من حضني ومن سبحانه هذا يحزنني في حد ذاته. فحسد الإخوة أقامت هذه النتيجة. وإذا البلاء جاء من العبد ثم هو قدر من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا يقول ابن عطاء ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأن المبلي هو الله. فلما تعلم أن المبلي هو الله تفرح. لماذا؟ بأمور خمسة. خمسة أمور. الأمر الأول أن صاحب الابتلاء هو محط نظر الخالق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يعني في عباد ربنا يشيل عنهم الابتلاء ولا يعيش أيام كما قلنا عن المرأة التي طلبت الطلاق من زوجها بعد إيه؟ ستة أشهر. لأن ليه السبب لما تسمى؟ يعني ستة أشهر ما مرض مرضا. وما وعد وعك صحية فخافت أن تكون قد سكنت وتزوجت شيطانا. قال العلماء إذا مر 40 يوما لم يبتلى الإنسان في ماله أو في أهله أو في صحته أو في عمله أو في أي شيء فليراجع حساباته مع الله، فإن الله بدأ في الغضب عليه. كل سبحان الله لابد أكثر الناس بلاء الأنبياء والأولياء فالأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان في دينه رقة كان الابتلاء خفيفا. هذا أمر. يبقى إذا أنت محط نظر الله. نمرة اثنين، الأمر الثاني أن الأنبياء تركوا علما وابتلاء، فمن قل حظه من الابتلاء فقد صل حظه من ميراث النبوة. احفظوا هذه، الابتلاء ميراث النبوة، فمن صل حظه من الابتلاء فقد صل حظه من ميراث النبوة. فأنت عندما تبتلى تأخذ جزء من النبوة، زي اللي يشوف الرؤية الصالحة يأخذ بعض من العلم، الابتلاء أيضا نفس القضية. طيب
الامر الثالث ان الابتلاء سوف تؤجر عليه، لانه امر لو خيرت فيه لما اخترت. صح ولا لا؟ لو واحد قال لك ايه؟ تعالى يا عم تختار ان تفرض من عصر؟ قل لا. تختار ان يوقف من راتبك؟ قل ابدا. تختار ان يمرض ابنك او زوجتك؟ انت فكر. تختار ان تعمل حادثه بسيارتك؟ قل ابدا. فلو خيرت في الابتلاءات ماذا يحدث؟ لن تختار. بس في نقطه هنا، لو صارت ابتلاءاتنا كلها عباره عن ماديات مثل هذا الكأس مثلا، كل واحد مسؤولته توضع في كوب كهذا، وتوضع الاكواب كلها في صحن المسجد، ونقف طابورا طويلا وينادي المنادي تعالوا ليختار كل واحد منكم اقل مصيبه، لن يختار كل واحد منا الا مصيبه. يعني اذا كانت المصيبه درجات، ها ده درجه المصيبه 1، ودرجه المصيبه 5، درجه المصيبه 20، درجه المصيبه 500. سبحان الله، تاتي الى اختيار المصائب لن تختار الا مصيبه، لانها متفصله عليك. عارف الثوب لما تروح للحائط، ها طيار يعمل ايه؟ يقيس الاكتاف ويقيس الاكمام ويقيس الطول ويقيس العرض، ثم لا ما تنفع ثوب فلان بثوب فلان. هكذا المصائب مفصله تفصيل. سبحان الله، تخيل انت ان المصائب التي راها الصحابه والابتلاءات التي راها الصحابه، عبد الله بن مسعود كان الى ان يصل الى نهايه سوره الرحمن كانوا يضربونه بنعالهم في المسجد الحرام حتى يستوي انفه مع وجهه. لو خيرت انت في هذا الابتلاء كنت تتحمل؟ بلال رضي الله عنه كيف كان يجاب الى اخره الى اخره. اذا الامر الثالث في الابتلاء ان العبد لو اختار لم اختار الا مصيبه، لان على قدر ايه قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا، لان لو اعطاه في الامتحان اكثر من هذا لذهب عقل العبد. الامر الرابع ان الابتلاء طالما انه بعيد عن الدين فاحمد الله رب العالمين. المصيبة في ايه؟ ان يكون الابتلاء في الايه؟ في الدين. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. واحد مقبل على الله بعد اكبر، واحد كان رزق حلال صار حراما، واحد كان مقيم على الصلوات انتهى، واحد كان يصوم النوافل والعياذ بالله، واحد مدمن مجلس العلم صار لا يحبط، واحد كان يفتح المصحف كل يوم صار لا يفتح الا من رمضان الى رمضان، واحد يتصدق كل شهر صار لا يتصدق الا في الزكاة، وهكذا. هذه هي المصيبة الحقيقية. نسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. ولا بد تدعو هذا الدعاء دائما. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. المهم. الأمر الخامس في الابتلاء أن الإنسان لو تلمح ثمرة وعاقبة الصبر لأحب الابتلاء. الصحابية تقطع اللحم مع قادمتها. السكين حاد فسال الدم من اصبع الصحابيه فتبسمت، قالت خادمتها يا سيدتي يسيل الدم من اصبعك وتبتسمين؟ قالت لما تلمحت حلاوه ثمره الصبر نسيت مراره الالم. نسيت مراره. اقول لك ايه، الولد بتاع الماراثون الدولي الماراثون اللي ب 10400 تتابع ومش عارف اساتذه الكلام ده، يعني اعذروني كنت جاهز في الرياضه، لكن يعني عشان يدخل المسابقه في الاولمبياد بيعملوا له ايه؟ يقول 4 سنوات يدرب. جابوا مره الولد الكيمي النكاسه البشريه ده اللي سماه، قالوا انت بتدرب في اي نادي؟ انا ساكن في غابه ما عندنا نادي. لما تقول درس ايه؟ ابدا، انا اشوف الحمار الوحش بالغابه امسك ديله والحمار يطير وانا طاير وراه، هو ده احسن تدريب في العالم. طلع الاول على عرض الامجاد بتاع مش عارف من فريال ولا ايه، سبحان الله. اللاعب هذا عشان يوضع على التراك عشان يلف ويكون اول المتسابقين يفضل المدرب يقول له نام الساعه 8 مش عارف ايه، اذهب الى المعسكر، اطلع الجبل، انزل الجبل، اجي مش عارف 10 كيلو، ترى وهكذا. لماذا؟ كي يجهزه. وبعد ده كله يجيبوا حتى لاعب الكره لما قبل ما ينزلوه الملعب يقول له لف حوالين البتاع كده مرتين ثلاثه, يقول له يقول لك المدرب عمليه الايه الاحماء او التسخين, او ما يسخن ويشم هو ريح الشياط يقول له نزل الخرج. هل لانه لو لم لو لما حدثت السخونه دي نزلوه فجاه واحد بره واحد يحصل ايه؟ العبد يدرب هكذا. اذا كان جاف الامور الدنيويه يقول الله عليك انت عشان تاخد جنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين يا مؤمن انت عشان تعمل لابنك بيت من غرفتين فقط ماذا تقطع؟ تقطع من الراتب وتستبدل وتبيع ارض ابوك وتعمل كده عشان نعمل غرفتين. واحد عايز غرف, عايز غرف من فوقها غرف مبنيه مفتحت لهم الابواب لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومش عايز يقدم مهر. الله يرضى عن عمر لما يطوف فلمح رجل يصلي سريعا فانتظر عمر حتى انتهى الرجل من الصلاه ثم رفع يديه قال اللهم ادخلني الجنه وزوجني من الحور العين. فضربه عمر بالدره قال يا لكح اغليت العروس وارخصت المهر وفين المهر؟ الركعتين دول سبحان الله هو ده هذا هو المهر؟ قال هذا مهر, هذا مهر ضئيل ضعيف. فاذا انت في الابتلاء طالما انك تنتظر الاجر من الله سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللهم احفظنا في زمرتهم يا رب العالمين. اذا ليخفف الم البلاء عنك علمك ان المبلي هو الله. طيب ولو علمنا ان المبلي هو الله فالله حكيم, الله حكيم. انا قد لا افهم السر الان في الابتلاء اقول طب ليه كده؟ لماذا هذا؟ من الواجب لا افهم. لماذا؟ لان الله هو الذي صنع بي هذا فانا ما علي الا العبد عبد والرب رب والمالك يتصرف فيما يملك. اداره المسجد تملك هذا المكتب الذي اجلس عليه. فاذا قامت اداره المسجد بنقل هذا المكتب في مكان اخر هل يعترض احد؟ لا فقط. اذا دخلت انا بيتك فرايتك قد نقلت غرفه كذا الى غرفه كذا لا يعترض احد. المالك اتصرف فيه. نحن ملك لمن؟ والله يتصرف فيما يملك. فاذا امرض هذا واذا سلب هذا واذا وضع هذا ولعلنا نذكر ابا حامد لما ساله السائل يا ابا حامد ما شان الله اليوم كل يوم هو في شان فما شانه اليوم؟ يقول ابو حامد الغزالي فاستغلقت علي الاجابه. اخبرك غدا ان شاء الله. ايه ثاني يوم السائل مصدق يا ابا حامد يقول ربنا كل يوم هو في شان ما شانه اليوم؟ استغلقت ثلاثة أربعة أيام أبو حامد يعود ويصلي يدعو الله أن يلهمه الإجابة. يقول فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك ما شأن الله اليوم؟ قل له إن لله أمورا يبليها ولا يبتليها يرفع أقواما ويرسل آخرين. ذهب أبو حامد قبل أن يبدأ الدرس قال أين السائل؟ عشان قبل أن ينسى. قال أنا. قال ما سؤالك؟ قال أقول ربنا كل يوم هو في شأن ما شأنه اليوم؟ قال يا هذا إن لله أمورا يبديها ولا يبتليها يرفع أقواما ويقصد آخرين. فإذا بالسائل يقول له في مفاجأة عجيبة يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام وفوق كل ذي علم. ما تضع في ذهنك ان يعني الدنيا كلها حويتها انت طالما انت صرت مهندس او طبيب او رجل صاحب مؤسسه ماليه او رجل اعمال او كيميائي او مبدع او مخترع في شيء خلاص يعني حويتك علم؟ ابدا والله, والله ابدا. نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعل لنا العلم في ميزان حسناتنا جميعا ويجعله حجه لنا لا حجه علينا. فالله عز وجل لما تعرف انه هو المبلي لك هو المختبر خلاص هو حكيم خبير هو الذي يعرف ما الذي يصلح لي وما الذي يفسدني. سبحان الله. طب انت موظف على حد حالك يعني راتبك يعني كده على يوم 29 30 تبتدي ايه تصلي قضاء الحاجه في الاسبوع الاخير تبتدي من يوم 22 في صلاه قضاء الحاجه وصيام واثبات النيه وتنزل تقبل عندنا بالبركه يعني تخيل انت فتح لك بلاش يقول لك فتح علي لان فتح على يكون في الشر. ها؟ ولذلك اقول لك دايما يا اخي والله معروف كل المسلمين في العالم كل ما نروح حتى نقول محاضره روح يا سيدنا الشيخ ربنا يفتح عليك لغايه ما اغلق عليهم فتح عليك لان فتحنا عليهم لا تكونوا في خير انا فتحنا لك فتح المبين فقل لصاحبك فتح الله لك لا تقول فتح الله عليك خلاص فسبحان الله ربما فتح لك فصرت صاحب ثروه وصاحب مؤسسه يعمل فيها مئات والاف هل نرى وجهك الكريم هذا هنا؟ ايه اللي جابك هنا اساسا؟ ها؟ محبه الله يا اخي ضربك على اجابه سبحان الله يعني احمد الله على فضل الله واحمد الله ان حببك في مجلس العلم واحمد الله ان جعلك في هذا المكان كالسمك في الماء ان خرج منه ماء صح ولا لا؟ خالص ليخفف الم البلاء عنك علمك ان المبلي انما هو سبحانه وتعالى فالذي واجهتك منه الاقدار هو الذي عودك حسن الاختيار اللي جاءت اللي واجهتك الاقدار من ناحيته لان القدر جاء من ناحيه الله عز وجل هو الذي عودك ان يختار لك ان يختار لك وربك يخلق ما يشاء ايه ويختار ما كان لهم الايه الخير ولذلك انت في صلاه الاستخاره ماذا تصنع اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي الى اخره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم انه شر في ديني ودنياي فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير اينما كان انك على كل شيء لو ان يعقوب اختار أن يظل يوسف جوال من كان للأزمة الاقتصادية اللي حدثت في مصر والبلاد التي المحيلها في هذه الأونة إلا يوسف بعد فضل الله سبحانه وتعالى لو كانت أم الكريم اختارت أن يظل وليدها بجوارها ما الذي كان يحدث؟ سبحان الله لا إله إلا الله لو كان الخليل إبراهيم لم يترك ولده الرضيع وأمه هاجر في واد غير ذي زرع ورضي هو بفكره واختياره لكن لما يكون الاختيار هو اختيار الله سبحانه وتعالى فاعلم انه عودك حسن الاختيار ولذلك دائما اقول ان واحد على عجل ثقيل بس في وقت يصلي ركعتين وينام يعمل ايه يقول كلمه اللهم خر لي واختر لي اللهم خر لي واختر لي وقت التوكل على الله وعلامة الإذن الإيه؟ التيسير يعني أنت رايح عرض عليك أمر مفاجئ عملية اقتصادية مفاجئة ما في وقت تاخذ وقت استشارة فيه تعمل إيه؟ قول يا رب اللهم اغفر لي واغفر وتوكل على الله وأنت ماشي بالسيارة أول شيء واحد خبطك عملت حادث يروح من الأول إيه؟ شكلها مريح صح ولا لا؟ يعني واضح علامة الإذن التيسير مدام الأمور ميسرة توكل على الله الأمور معقدة لا الأمر في إذن الأمر هكذا في تزويج الأولاد والبنات يجي العريس يطرق الباب نجد كده السمك الحسن النفوس استراحت وهكذا وبعدين لا ننظر إلى الناس بعين النقد فإن نظرنا إلى الناس بعين النقد أخرجنا منهم عيوبا وإن نظروا إلينا بعين النقد أخرجوا عيوبا أكثر لكن ننظر الى الناس على اساس انهم غير مجرمين الناس مؤمنين اساسا والناس عندهم فطرة خذهم على الجانب الحسن فاذا نظرت الى الناس نظرة رحمة نظرت الناس اليك نظرة رحمة فنظر الله للطرفين نظرة رحمة فجعل الله الخير في الجميع لكن اول جلسة في نتيجة اجارك الله في لطيفة اهلا وسهلا ما شاء الله احنا ابني نشتري رجل وبعد ما كان حر صار عبد اول شيء هذا مش فرق أربعة ثلاثة هاي الكلمة الإسلام شباب إحنا ما يهمنا الأموال لا هذا عيب الكلام ده الشبكة يا بني هذه هدية منك على قدر يعني شوف عيب أن نتكلم فيها هذه أمور صغيرة صحيح أختها جابوا لها شبكة بمئة ألف لكن على قدر استطاعتك يعني أنت كذاب أم نصاب هو في إيه هل هذه نتيجة؟ واحد نصاب يريد أن يشتري يعني يتاجر وعلم يا ابني شوف الامر الثقيل اجعله لنا الامر الخفيف عليك انا بس احنا بنتين عايزه ست غرف الولد خلاص يعني. طب اذا ضيقنا نحن امر الحلال صار امر الحرام الحرام سهلا. ولما كان الصحابة ييسرون امر الحلال كان امر الحرام صعبا. لما احنا نيسر امر الحلال على الشباب والله هذا كلام بيقوله في المسجد بره المسجد الامهات لهم قطاع ثاني خالص. ولا لا الشيخ ده قاعد في برج عايز يكلم راحته خليه يكلم راحته عم تعال يقول لك عايزين سياره وشقه وبيت ومملكه البنك وتامين. والمصيبه الكارثه لما الزمن خربت يكتبوا ايه مقدم ومؤخر. مفيش كتاب مؤخر حتى لما تاخرنا بيبقى في مؤخر والمؤخر جاء بالتاكيد خلي بالك. فكان انا اشك في ذمتك من الاول تعمل ايه؟ يقول لك عشان اضمن اكتب في الاول مبلغ بسيط والمؤخر يعجز به فيجي العريس يشكر بس المؤخر هذا صعب كبير ليه يا ابني ما انت نايم على الطلاق هو جلسه الزواج ولا جلسه الطلاق فيحرجه فيكتب على نفسه. هذه ليست الاسلام لكن اذا كتبتها صارت مهرا جزء من المهر دفعت انا جزء وباقي ايه؟ جزء. والمصيبه الايه؟ التقييم دائما في الايه؟ في الخلف وخلي بالك تمام. في تحت الجد انا اقول ان كل زوج ودائما اكرر كتب على نفسه مؤخرا اذا كان ميسر له الان ان يدفعه الى زوجته فليدفعه الان. المصيبه والكارثه ان الناس تكتب هذا المؤخر وتقول لحلول ايام الاجلين او اقرب الاجلين يا الطلاق يا النوم يعني على وثيقه الزواج وثيقه الطلاق ووثيقه النوم وكلاهما لا يحبه احد. في حد يحب الطلاق؟ في حد يحب سيره الموت؟ مش ممكن. فهو المؤخر هذا جزء من المهر فان يسر لك ادفعه الان او الزوجه تتنازل عنه عن رضا وطواعيه في لحظه صفاء كده يعني ان كان يحدث يعني مره ولا غيره ان شاء الله على مدى 30 سنه اقول لها ام فلان يعني احنا طبعا انت انا عارف ان انا اتوكل على الله وانت كل حاجه تاخدوها تاخدوها ما انت واخدينها كده واخدينها صح ولا كده يعني ان جرك الغصب عنده ايه؟ عنده جميل كما قال في المثل العامي ايه رايك ان انت يعني انا ما عندي كم الف اللي كتبها ابوك وانا كتبتها مقرب واحرج وباخذ بسيف الحياه وحرب وتجيبي اخي ما شاء الله تعيس لسانك ينطلق من الحجج والبراهين ها عشان عايز تتنصل من الايه؟ بس المصيبه ان كنت تستطيع وانت تتمرد على الدفع يقول صلى الله عليه وسلم من تزوج على صداق وهو لا ينمي اداءه فهو زاني. كلام خطير هنا كلام خطير ومش ناوي وده استسلمه وانا هفضل وراهم لغايه هم يعطوني مال عشان اطلق من شغل. لا مش صراع احنا مش صراع اليهود مع المسلمين لا احنا نريد بيوت قائمه على طاعه الله سبحانه وتعالى. فان كان عليك مؤخر اما ان تعطيه الان ويجب ان يكتب في الوصيه ان علي مؤخر كذا لامكم يؤخذ من الميراث قبل توزيع السيف يعني من ضمن الايه؟ الديون. وايما رجل مات ولم تاخذ زوجته مؤخر صداقها يحدث في القبر الى يوم القيامه. ولو كان هذا الرجل ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه صلاه الجنازه. عليه دين هو دين خطير لم يذكر الله عز وجل الميثاق الغليظ يعني ربما يعني الا في امر الزواج واخذنا منكم ايه؟ ميثاقا غليظا. هذا الميثاق من ضمنها حقوق المهر لابد. والاغرب من الخيال لما عقدنا المساله العروس تاخذ مهرا هي حره فيه في طريقه انفاقها تاخذ تحطه في جيبها في حسابها تاتي بمجوهرات تشتري به سياره تشتري به ثياب تعمل به اللي يعجبها. لكن ان ياخذ الاب مهر البنت ليضعه في حسابه تحت عنوان التجهيز التجهيز في الاسلام على الرجل. لكننا تركنا الاسلام فتعبنا كلنا متعبين ليه؟ تركنا الاسلام تركنا الدين. لماذا؟ لانني قلت من قبل ان الرجل لو ترك مثلا رقم 300 الف الغرب يعيبون علينا ويريدون تغيير قانون الميراث ويقولون انكم تظلمون المرأة بان المرأة في الاسلام تأخذ نصف الراجل في التركة, وهذا كلام اصلا يعني غير منضبط لانه في حالات معينة تأخذ المرأة نصف الراجل. لكن تعال الى الحزبة الحقيقية, انت تركت ولد وبنت وتركت لهما تركة من 300,000, نظر 300,000 في عرف يأخذ الولد 200 والبنت تاخذ ايه 100. ظاهر الامر من ظلم؟ البنت, انت مظلومه. لكن حقيقه الاسلام ماذا؟ المئتين التي اخذها الولد ياتي ببيت ويؤسسه, وياتي ليتزوج ليدفع ليشتري شقه ويدفع مهرا. المئتين الف هذه يريد ان يقترض عليه, صح ولا لا؟ لان انا تكفي خلاص. البنت معها 100,000 وجاءها عريس جاء لها بشكل واعطاها مهرا, فالمئة صارت ايه؟ 200. والمئتين اللي كان اخذها الولد صارت ايه؟ بالناقص, ناقص عليه. فمن الذي ظلم, الولد ام البنت؟ هذه حقيقه الاسلام. فاذا حدث الطلاق والانفصال خلاص بقت معززه مكرمه كما جاءت بثيابها, تخرج بثيابها ان كان لها مؤخر صدق تاخذه, تاخذ نفقة العدة, نفقة المتعة, وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا صنعنا نحن, ماذا صنعنا؟ صنعنا دينا من عندنا, وصنعنا قوانين من عندنا, فتعبنا واتعبنا. الكارثة الكبرى في بعض البلاد والاعراف تكتب على الزوج وعلى العريس لا يسمى بالقائمة والنائمة والقاعدة. ايه القائمة؟ يقول له اكتب ومكتب طوله 120 سنتيمتر من الخشب كذا بلون لونه كذا وكذا. طب يا استاذ نسيت ان تكتب وعروس لها عينين وشفتين ولسانا واذنين ورجلها وكذا, ممكن يجيبها من غير ذراع, ممكن يطلع لها عينها ويجيبها من غير يعني مسلمها بزوجع من العيون تعود الى بيت ابيها بعين واحد, ما تكتب هذا. فانظر اذا قله الامانه تصل من البدايه الى الشك في الزوج انه لص, يشك من البدايه انه لص, فبالله عليك هل يشجع هذا شبابنا ها على موضوع الزواج عندما يسمع الشاب هذا؟ طب ليه؟ انا كده جاهل, انا كده مستريح, انا ليه؟ سبحان الله. فان نحن صعبنا الحلال فصار الحرام ميسورا, وسهل الصحابه الحلال فكان الحرام عسيرا. أتوحد الله؟ لا إله إلا الله. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار في الزوجة وغير الزوجة وكل شيء. وضعت الحكمة دي إن شاء الله نقرا الحكمة الثانية. صلوا على رسول الله. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك, وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الله صح. لا يخاف ابن عطاء علينا من أن الطرق تلتبس, لأن الطرق تلتبس يجي واحد عالم يوضح الطريق, أحضر مجلس علم, أقرأ في كتاب الله, أتعلم العلم الشرعي, أعرف السنة المطارة, أمشي مع الإخوة الفضلاء اللي فاهمين في كتاب والسنة, أعود إلى الطريق السليم. يبقى لا يخاف عليك من التباس الطرق لان سوف تستقيم ان شاء الله, وانما يخاف عليك غلبة الهوى عليك. لماذا؟ هات بعض من اتباع الجماعات, اي جماعة هو الكلام يقول له ايه؟ وشوف يا اخي انا اقوله كده, لست مع ابي بكر في انه كان يساوي بين الناس في العطية, كان لا يفرق بين الأسلام قبل الفتح والأسلام بعد الفتح والأسلام قبل الهجرة والأسلام بعد الهجرة, لكن سوى بين الكل. هذا خطأ من أبي بكر. يقول لك نعم وأنا أصدقك هذا خطأ, أنا موافق. ويا أخي ألمح خطأ آخر في عمر, نعم أنه عزل خالد بن الوليد أثناء المعركة. لماذا هذا؟ هذا خطأ من عمر بن الخطاب. يقول لك صح صح هذا خطأ. وأنا بالأمس لاحظت على أمير الجماعة عندكم خطأ, يقول لا أمير الجماعة عندنا لا يخطئ. الله الله الله, شوف الهوى وصل لفين, إلى أين وصل الهوى؟ إلى أن أبو بكر وعمر
كانوا من الايه من المخطئين. اما امير الجماعه
هذا معصوم شايفه معصوم. هذه المصيبه هذه المصيبه. وهناك بعض المذاهب التي ترى عصمة الإمام هي العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دمرت العصمة مع انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى. لا معصوم كل يؤخذ منه ويراد إلا رسول الله. كان مالك بن أنس يجلس وظهره إلى القبر الشريف يقول حدثني ثابت عن ناس عن عمر رضي الله عنه عن صاحب هذا القبر الشريف. ثم يقول كل الناس يؤخذ منه ورد الا صاحب هذا القبر الشريف. الا هذا مستثنى. اما كل ما بعد ذلك مصيبه ومصيبه. ويؤخذ من العلماء بقدر ما عندهم من حجه من كتاب وسنه واعمال العقل في توضيح النص فقط في توضيح النص. لكن ان يقول لي ان فلان معصوم فلان لا يخطئ نعم فالهوى يغلب. الهوى يغلب. لماذا؟ لانني اخاف من ان بعض اتباع الجماعات يصير ولاؤه للجماعة لا للإسلام. عندما يرى الإسلام تنتعش حرمات يحسن. عندما يرى الجماعة حد ينتقدها أبدا إلا جماعتنا. إيه يا عم الجماعة كما قلنا في خطبة الجمعة تكوين بشري لها ما للبشر وعليها ما على البشر. إذن لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف من غلبة الهوى عليك. أن الهوى يغلب. والهوى لما يغلب مصيبة. كيف؟ كيف؟ الإنسان لما يتخذ إلهه هواه ماذا أحدث؟ عمك أذى سواء أخذ ميراث أبيك عمل أي شيء أغضب أباك. أنت بحب لأبيك قاطعت عمك. ربما يكون عمك على حق وأبوك على باطل لكن أنت الهوى عندك هو الذي يتغلب فتقول لا أبي لا يخطئ. لا أبي هو أبي البر واجب أحمل نعله على رأسي. لكن إذا كان أحب أبي وأحب الحق فاختلف أبي مع الحق فأنا مع من الحق. الله يرضى عن إمام أهل السنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما المعتصم حبسه ودخل أحد الخلفاء الثلاثة اللي حبسوه في قضية خلق القرآن. القرآن مخلوق؟ قال لا القرآن غير مخلوق. القرآن هو قصة طويلة ومتعقدة. الله عز وجل 13 عاما في هذه القضية وثبت. فلما ضرب ووضع في الزنزانة ونادى المعتصم ائتوني بأحمد بن حنبل فخرج قال كيف كانت ليلتك يا أحمد؟ قال كانت بخير والحمد لله. قال ماذا صنعت فيها؟ انظر الى اصحاب الحق لما يتكلمون لما لا يغلب الهوى وان كان امير المؤمنين. يقول بين انا اصلي البارحه في الزنزانه فيه قرات في اول ركعه سوره الاخلاص وفي الركعه الثانيه قرات سوره الخلق فلما اردت ان اقرا السوره التي تليها اللي هي سوره ايه الناس نسيته فإذا بشيء أمامي فنظرت مليا فإذا هو القرآن قد مات فصليت عليه صلاة الجنازة. قال عجبا ما هذا الذي تقول يا ابن محمد؟ قال أنت تقول القرآن مخلوق وكل مخلوق إيه؟ يموت. كل مخلوق يجي عليه يوم فلك تجربت الممات بالأرض. قال اخرجوه خلاص. ده الانسان خلاص انتهى. الانسان لما يرفق الانسان الله لما يرفق الانسان قول الصدق وقول الحق لما جرت الحسن البصري في البصره اللهم امن اهل العراق واعدها الى اهلها سالمه غانمه يا رب العالمين بلد الرشيد اللهم اعد اليها كما كانت ايام امجادها وبلاد الاسلام جميعا ان شاء الله ورد كيد كل من يريد الاسلام شرا اليه يا رب العالمين واجعل تدميره في تدبيره فإنك على كل شيء قدير. أكل البصرة في البصرة يحضر له آلاف. فغار رجل مكي من أهل مكة جاي يزور البصرة ويجد رجل أسمر أسود يعني يعقل الناس الناس منصفة. فغار المكي قال يا رجل أنت يا بصري؟ قال نعم. قال من عندنا أهل مكة خرج العلم. فرفع الحسن بصيرة قال ولم يعرف كم فاتت اطول الدرس. السفيه عندما يجادلك اما ان تسكت واما ان تنصح، لكن في مقام العلم يجب ان يحترم، في مقام العلم يجب ان يحترم. سبحان الله العظيم. فالانسان سبحان الله عندما يغلب الهوى يعمل بصيره. تذهب الى الولد ياتي بيشكى، زميلي ضربني في المدرسه، تذهب للمدير تقول لا قبل ان تدفع القضيه ابني ملاك من ذنبك، يعني هيجيب الملائكه هي جنيني. انظر في المراه ان رايت ملاكا فسوف يجيب ملاكا. مش فاكر قضيه هند مع الحجاج، وما هند الا مهره عربيه سليلة افراس تحللها بغل، فان انجبت مهرا فلله غرها، وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. وصل بين الحجاج المراه وقد كان مكانا مهم معلوم. فيقول لك لا ابني ملاك، يا ابني الحلال انتظر انتظر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدله اقرب الاسلام، انتظر اسمع الطرفين وبعد نحكم في القضيه. غلبت الهوى، اللهم جنبنا الهوى. وصف ابن القيم استاذه ابن تيميه شيخ الاسلام وصف عجيب، قال صف لنا ابن تيميه، قال اسمع الكلام، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. انظر انظر الوصف يا اخي، قهر الهوى. تقول لك يا رب الشيخ والله يقول نكر، بس هو ده اللي رايك فيها سبحان الله يا رب العالمين. لا قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، ظل ان يقهر الهوى زي الامام الشافعي الله يرضى عليه. يقول ايه؟ يقول استعصف علي نفسي القيام ليله. ليه؟ يقوم يقوم يصلي يقوم يصلي ابدا. قال فقومت هكذا. لما رمضان السنه دي ان شاء الله كم شهر؟ 12 شهر، 12 شهرا. فلما صامت صام 12 شهرا، بالله عليك الناس اللي لما يقول لها قوم يصلي تعمل ايه؟ ها؟ النفس كذابه، ان ركبتها اوصلتك، وان ركبتك قتلتك. الفرس تركب الفرس يوصلك، لو ركب الفرس فوقك. النفس هكذا. فالنفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تقسمه ينتظم. انت عودت على النوم الطويل والحكايه متسلسله. كل كثيرا تذكر قليلا، تنام طويلا، تندم كثيرا. كل قليلا تذكر كثيرا، تنام قليلا، تفرح طويلا. كده دي معادلات، يعني في الكيمياء بس معادلات، ما دي معادله. كل قليل تنام قليل، لكن لما الخزان يمتلئ وانت سبحان الله ويقول لي حسن ايه خد بيد يا ابني حلال قوم بنفسك، مش جاهز ينام. بالله عليك لما ينام ده ان شاء الله متى يستيقظ؟ مش ممكن. وبعدين تجد اخي الغرب فهم عنا ما لم نفهم. نحن قوم لا ناكل حتى ايه؟ نجوع. الله بنعمل كذابين لا ناكل، واذا اكلنا في حد يمكن يعني عارف يعني ايه اذا اكلنا لا نشبع؟ ها؟ يعني ان ترفع يدك وما زلت تشتهي الطعام. يا اخي خلي في مساحه يا اخي للكلام للنفس للحركه. ريح المعدة يا اخي، استقبلها في معدتك. ما ملأ ابن ادم وعاء اشر ايه؟ من بطنه. طب ليه؟ وبعدين سيدنا عمر يقول يضع واحد منكم مخلاتا بين قلبه ولسانه ويقول ما لي لا اذكر الله. تذكر منين؟ الله الحكايه تتحرك. والمخ لما انت تملا المعده في المخ ينشغل بمساله الايه؟ الهضم وتبعاته. فالمخ مش فاضي يتركز في العلم سبحان الله، تقعد كده في الدرس سبحان الله. بس انا فرح بدرس المغرب لما جاي من العمل او كده، او كنت من البيت الحمد لله الغداء مر عليه زمن يعني الحمد لله المعده اخذت راحتها، او لسه يعني الوجبه اياها اللي بتنتظرك سبحان الله. فانت بين بين المعده قويه في الذهن حاضر. تعالى كده نعمل وليمه نعمل عقيقه، وتعالى اقول لك كلمتين في العقيقه ما تدمش فيه حقيقه، دي عقيقه ده فرح الله يرضى عنك. تمام كلمتين سبحان الله تمام، هو عايز ياكل بس. هذا المصيبه يعني كل قليلا سبحان الله. ولذلك كان يعني ابو بكر رضي الله عنه ربما يطوي كرسول الله يوما او يومين دون طعام سبحان الله يعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لست كائنتكم، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسالني. تاخذ الحكمه الثالثه ولا كفى بالله كده؟ تاخذ الحكمه الثالثه طبعا عشان صلاه العشاء باذن الله توكل على الله. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، بل طالب نفسك بتأخر أدبك. الله الله الله، العصا بيشتمنا هنا كل بلد، يعني بيصبح لنا قضية قضية. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، بل طالب نفسك بتأخر أدبك. كيف يكون الأدب مع الله؟ في خمسة أنواع من الأدب: أدب مع الله، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع أهل العلم، أدب مع كبار السن، أدب مع عامة الناس. الأدب مع الله هو تحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا هو الأدب. أن تكون مؤدب مع الله يعني الحلال حلال والحرام حرام، خشية الله في السر والعلن. أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ سننه، وكأن الرسول يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. قبل أن ترد على زوجتك اسأل نفسك: لو كان الرسول مكاني ماذا كان أصنع؟ قبل أن تشتم قريبا لك أو موظفا عندك قل: لو كان الرسول مكاني ماذا؟ وهكذا وهكذا، يعني خلي يعني دائما مذكر نفسك بأن الرسول مكانك ماذا كان أصنع؟ وهكذا. ثم أدب مع أهل العلم تواضعوا لمن تتعلمنا منه سبحان الله. ثم أدب مع كبار السن، ليس منا من يقتل كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، لأن اللي شابت شعره في الإسلام يستحي الله أن يعذبه يوم القيامة. فإذا كان رب العباد يستحي من كبير السن ويقول الله عز وجل لكبير السن فيما ورد وصححه الحاكم: عبدي شاب شعره واحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. الله يستحي من عبد سوى احنا لا نستحي من كبير السن. اي انسان كبير السن، انا عن شخص انا كبير السن، ابو اول ما يقيل في السن ابو اعلان اقبر رأس اقبر، والله لو ادن لي لقبلت ريلا من ده سبقني الى الاسلام من 70 سنة. انظر الى كبير السن اقول يا شوف هذا يصلي من 50 سنة وانا كنت في رحم الغيث. سبحان الله، رجل فاضل من علمائنا الكبار ابو لسن الشيخ، اول مرة صعدت المنبر سنة كام؟ قلت أول مرة يا ابني صعدت المنبر سنة 43 ميلادية 1943. كنا نحن في عالم الغيب، هذا كان يشرح للناس ويعمل خير مع الناس ويحل الحلال ويحرم الحرام ويحل المشاكل، ونحن ما دببنا في هذا الكون بعد. ثم بعد ذلك يعني كفاه تواضعا أن يسمع أمثالنا، فيجب أن ننظر إلى كبار السن بهذا المنطق، وبالذات إذا جمع كبار السن مع العلم، يعني القضية وإذا جمع كبر السن مع العلم مع القرابة، كان عن عمومة أو خؤولة أو من أطفالك. يا أخي كبير السن عندما يرى كل الناس معه يستشعر الخوف، لأن كبير السن خلاص كان قويا فصار أصبح ضعيفا، كان عزيزا وربما أصبح غني، كان غنيا فأصبح فقيرا، وتلقف الراية الأبناء والأحفاد من بعد. الله يرضى عن معاوية بن أبي سفيان قال مرة لما سأل عنه: ماذا بقي لك من لذات الحياة يا أمير المؤمنين؟ إيه بقي لك منها؟ تعبرت 80 من العمر، إيه بقي؟ قال: شربة ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني وهم يدورون من حولي. قال هذه لأ من الحياة، خلاص كل الحياة عدت سبحان الله. وانظر إلى منطق أهل الإيمان وأهل الفسق. أهل الفسق طرفا من العبد. طرف كان يقول في معلقة المشهورة يعني بدون تفصيل يعني: فلولا ثلاث كن من عيشة الفتى وجدك لم أحسن متى قام عوده. يقول والله دول ثلاث أمور يعني هي اللي أنا عايش عشانهم من أجلهم، والله كان أحب الزائر إليه هو الموت، يتمنى الموت لولا الثلاثة دول. فمنهن تفت العاملات بشربة يعني والعياذ بالله إيه كأس الخمر، تميش إذا ما تعلى بالماء تسبني، وتقصير يوم الزجن والزجن معجب ببهتنة تحت الخباء الممدد، والله هذا عربي عند حكم يعني ما عليك. المهم النساء. وبعدين الامر الثالث حكايه المقاتله والحروب والانحرافات. والا ايها الزاجر احضر الورع واشهد اللذات. هل انت مخلدي؟ انت اللي بتلومني على ان اشرب واعمل. ها انت يعني هتخلدني؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني بما ملك ابادرها بما ملكت يدي. خليني اعمل الذنوب زي ما انا عايز. هذا منطق اهل الكفر. لما سمع عمر بن عبد العزيز هذا قال عجبا، ما الثلاثة التي كان يريدها طرفه؟ قالوا الخمر والنساء والفوضى والصياعة والانحراف. قال والله انا لولا ثلاثة لأحببت النار. الدنيا بيحب الدنيا ليه؟ قال آيات اسمعها من كتاب الله او ان امرغ وجهي بالسجود بالليل ضارعا لله، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الخمر. شوف لما الايمان يسمع سميعه. الثاني عايز خمر وانت، وهذا عمر يقول انا امر الرجل اخذ الله كلام الطيب زي الرطب. هؤلاء هم اهل الصلاح واهل التقوى. اللهم احكمنا في زمرتهم يا رب العالمين. اذا لا تطالب ربك بتاخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتاخر ادب. فهذا هو الادب مع الله، الادب مع رسول الله، الادب مع اهل العلم، الادب مع كبار السن، الادب مع عامه الناس. وانا وضعت لك ميزان من قبل كيف نعامل الناس. انت تتعامل مع اعمار ثلاثة، انت تتعامل مع اعمار ثلاثة. اول عمر من يكبرك سنا او يصغرك سنا او يساويك سنا. انت عملت مع كبير السن قبل ان تتكلم، ضع في ذهنك وانت تحدثه انه افضل منك عند الله. سبقك الى الاسلام وسبقك في الطاعات وسبقك في القربات الى الله. يعني يصلي قبلك 20 سنة ويصوم قبلك 20 سنة ويحج ويعمل الصالحات قبلك بسنوات طويله. وان تعاملت مع من هو اصغر سنا لا تحتقره. قل في نفسك هو افضل من الله، افضل عند الله مني. لماذا؟ لانني سبقت بالذنوب. انا اكبر منه ب10 سنوات، فاذنبت 10 سنوات ونظرت 10 سنوات وسمعت فضله 10 سنوات وجلست مجال الشر وهو لم يجد بعد هذا.
نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ان عاملت من هو اكبر منك سنا فقل هو عند الله اصغر، لانه سبقني الى الله بالطاعات والاعمال الصالحه. وان تعاملت مع من يصغرني سنا قل انه عند الله افضل مني لاني سبقت بالذنوب. واذا تعاملت مع من هو في سنك فقل هو افضل عند الله مني لاني اعرف بذنوبي واعرف من الذنوب ما لا اعرفه هو. اعرف من الذنوب ما لا. والحمد لله كما قلنا انه ليس من الذنوب رائحه، فهذا من سفر الكفار سبحانه وتعالى، من سفر الله. هل انت تجلس جنب رجل يعني من ايام سبحان الله، ونسأل أن يعافينا وإياكم سبحان الله. ثم ابن عطار يتكلم عن لا تطالب الله بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. الأدب مع الله، انظر حتى في الطاعة نحن نجمع داخل الطاعة. أقول لك تقصي مصلي منفردا أو في جماعة، تقول إيه تكبير في الإحرام؟ ماذا تقول؟ ها؟ الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ يعني أكبر من إيه؟ فإذا بدأنا في الصلاة ذهب عقلنا إلى المال والأعمال والزوجة والأولاد والامتحانات وكذا وكذا وكذا، فأين معنى الله أكبر؟ انظر الى الكذب داخل العباده، يعني كذب عملي ليس كذبا قوليا، وهذا هو الكذب الاكبر. ان اكذب لانني اقول الله اكبر هناك اشياء اكبر، هذا امر اقول في كل مره 17 في كل يوم على الاقل 17 مره. اياك نعبد واياك نستعين، ثم نقرأ باب فلان وفلان وفلان بالاستعانة، ونضع في ذهننا أنه لو يعني وضع يده وضميره وإخلاصه معي لقضي الأمر. إذن هنا تكمن قلة الأدب من العبد مع الله عز وجل. الأمر الثالث، لو كان عليك دين تحاول أن تهرب من صاحب الدين كي لا يراك، يعني تخرج منه
تمام. طيب اذا كان عليك صلوات من قبل او شهور رمضان ما قمتها او زكوات او ديون لله عز وجل ديون للخالق، يعني لماذا تتاخر في قضائها؟ متى تقضيها؟ المصيبه كلها عندما يموت لنا المتوفى، يموت لنا ميت نسال يسجدنا الشيخ ان يصل المتوفى يا عمي بدل ما يصل اعمل انت، لانه ربما لا اضمن ان يصلني احد منهم بحسنه واحده. اولادك اولادي بعد ما يقسموا التركه ويمر اسبوع، الاسبوع الاول يبكي، الاسبوع الثاني يقل البكاء، الاسبوع الثالث يحتفل البكاء، الاسبوع الرابع يبدا الصراع على التركه، الاسبوع الخامس يبدا التفرق بين الاولاد، الاسبوع السادس يبدا كل واحد في حاله الا يرحم رب العباد عز وجل، الشهر الثاني نسوا اباهم. كما فعل باشياعهم من قبل. اذا لن ينفعني في قبري الا عملي، هذا العمل من ضمنه ان اربي ابني على المال الحلال وعلى تقوى الله حتى يطلني بعد موتي ثواب عمل او ثواب عمل البنت الصالحه. اللهم اصلح لنا ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين. فتعطينا سبع دقائق ان شاء الله. ده مش راح لي انا طيب هو اللي يقول ده هون في التعقيد. خذ الحكمه الرابعه ان شاء الله الى ان تقام الصلاه. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لاوامره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد اعظم عليك المنه. الله. ثاني حكمه جميله هذا سبحان الله. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد اعظم عليك المنه. الانسان له ظاهر وباطن، بس الكلام ده مش درويش صوفي، لا يعني الانسان له حقيقه ظاهره، له يعني جوارح وله ايه قلب، والقلب له اعمال والجوارح لها اعمال، والجوارح لها ذنوب والقلب له ذنوب، وكبائر القلوب اشد واصعب في التوبه من معاصي الجوارح. يعني العين عندما تنظر تستطيع ان تغمضها فلا تنظر، الاذن يعني ممكن لا تسمع، اليد تستطيع ان لا تمتد، الريش لا، لكن القلب هذه كبائر مصيبه سوف ناتي بالكلام. طالما ان متى جعلك في الظاهر ممتثلا لامره، يعني في الظاهر كلنا نصلي، الشيخ يقول الله اكبر، كلنا نقول الله اكبر، يقرا الفاتحه فنص او نقرا ان كانت صلاه سريه كلنا يقرا، هذا ظاهر. اركع ركوع سليم منظر، اسجد سجودا سليما على سبعه في اعظم متوجها الى القبله، اجلس واستوي، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب الصلاه فيها امرين كعباده، فيها اسقاط الفريضه وفيها الثواب للخشوع. اسقاط الفريضه يقص الظاهر، طالما انا قرات كبرت تكبيره الاحرام وقمت بالاركان ثم ركعت رفعت من الركوع وسجدت ثم سلمت قضيت الصلاه ظاهريا في امر سليم، هذه اسقطت فريضتها حتى ان شاء الله لن اصليها في جهنم يوم القيامه. ناشر الباطن بس، اهم شيء هو الثواب اللي هو الايه؟ الخشوع. ليس لابن ادم من صلاته الا ايه؟ ما عقل منها او الا ما وعى منها، هذا امر، هذا امر. طيب الامر الثاني، الامر الثاني ان الانسان في داخل الصلاه سبحان الله ان خرج بعد الصلاه حالته الايمانيه مثل قبل الصلاه تماما فليعلم ان هذه الصلاه لم يكن فيها خشوع. إلا من شرع صدرك بعد الوضوء والصلاة أفضل مما كان قبل الصلاة فإذا أعلم أنك كنت تاهي فرحان سبحان الله العظيم. ولذلك المسلم كما قال حاتم عمل شوية احتياطات لنفسه كي يحشر، لأن الكفار كيف تصلي يا حاتم؟ قال أنا أتوضأ تصبغ الوضوء واجلس في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. في بدايه الدرس تكلمنا عن تسخين اللاعب. طيب ادخال الانسان، اخراج الانسان من 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 الدنيا الى الدخول على ال 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 وضع الصلاه كيف يكون؟ اتوضا، اجلس في مكاني، ودي نصيحه من اخ لكم في الله يحبكم، افتح المصحف او ان كنت حافظ استمع ولو صفحه واحده، قرب قلبك من ذكر الله قبل الصلاه. بعد ما تقرا الصفحه او الاثنين من المصحف ابدا ادخل في الصلاه. يقول حافظ: فاذا قمت كبرت، اقرا قراءه بترتيب، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يمين، يتصور هذا، والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبه بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاه لي، ثم اتبع ذلك بالاخلاص في النيه، ثم لا ادري اقبل الصلاه ام لم تقبل. تخيل بالله عليك انسان واحد يصلي متصور الكعبه امامه ويقرا الحمد لله رب العالمين. يتخيل من العالمين؟ كل ما سوى الله عالم، المسلمين والنصارى واليهود والمشركين والانعام والحيوان والجبال والبحار والكون والمشترى والزحل وكل كل رب العالمين والرحمن الرحيم. اتذكر رحمته علي بان اوجدني من عدم وامدني بنعمه الانبات ونعمه الهدى والرشاد، ورحمني بان عرفني به، ورحمني بان ارسل لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل القران منهجا لي. كل هذه رحمه. مالك يوم الدين، اقول الحمد لله لا يملك يوم الدين الا الله، يعني افرح لان الذي ملك يوم الدين ايه؟ عابد العبد، لا ظلم اليوم. سبحان الله، ياه لو كان يوم الدين يملكه انسان ماذا كان افرح. رجل طلع على العالم وقال: اما ان تكونوا معنا او بالضر. سلام ليه؟ ما في حد في النص؟ لا ابدا، كيف يعني؟ متألي على الله، من انت؟ ولا يسوي شيء، لا يسوي شيء والله، في سوق حتى من جهه. سبحان الله. فالانسان كل هذه الصور التي يراها انما هي صور اهل المعصيه، وان كان الباطل له جوله فان للحق جوله، وان يعني دوله الظلم ساعه ودوله الحق الى قيام ساعه ان شاء الله. والله سوف يرينا عجائب، فليصبر العبد يحتسب ويتقي الله ويرى من صنائع الله عجائب. يعني يوم الاحزاب ما اشبه يوم الاحزاب بيومين، نفس الصوره نفس القضيه، تالبت الاحزاب كلها على الموحدين في المدينه تحت قياده حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين المسلمين طابور خامس كما هم اليوم، المنافقين واليهود موجودين في داخلنا نحن، المكذبين والمطبقين والمنافقين موجودين. فلما يعني استشعر المسلمون ان الامر قد خرج من ايديهم تضرعوا الى الله عز وجل، هب سريا، ارسل الله جنودا ما راها احد، وريح قلبت الثياب وكفأت القدور وانطفت النيران وقامت القبائل الحزبيه هذه يقتل بعضها بعضا، وكفى الله المؤمنين القتال. سبحان الله. اذا الامر بيد صاحب الامر سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل القوي القادر، فلا يغرنك يعني تقلبهم في البلاد. هذه الامور نعم قد صنعناها نحن بايدينا لتقادمنا وعدم اخذنا بالاسباب وكثره معاصينا جميعا، فلو التقينا رب العباد عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى يعني اعصار واحد يتم في الغرب بيجلس امامه مليارات يخسر مليارات من الدولارات سبحان الله العظيم. فالانسان لما يعتبر فاعتبروا يا اولي الابصار، المهم ان نكون نحن في معية الله وفي معية كتاب الله وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معية سنته وفي معية الصالحين حتى نكثر في حزب المفلحين. اللهم اجعلنا من حزبك لا من حزب الشيطان يا رب العالمين. اذا العبد هو يصلي هكذا: مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك، لا اعبد الا انت، لا اخاف الا منك، لا اخشى سواك، هكذا العبد. استعين، لا استعين الا بك، امد يدي، انا الذليل وانت الجليل، انا الضعيف وانت اللطيف، هكذا. اذا في الصلاه هذا التفاعل. اذا العبد منا سبحان الله العظيم في هذا الامر، يعني طالما ان الله سبحانه وتعالى جعلك في الظاهر مبتسرا بامره ورزقك في الباطن الاستسلام للقهر، يكون عندك رضا وعندك سكينه وعندك خشوع وعندك خضوع وعندك امل في رحمه الله، فقد اعظم المنه عليك سبحانه وتعالى. اعتقد جعلك مبتسر في الظاهر تصلي وتصوم وتقوم بالعبادات، جعلك مستسلم في الباطن لقهر الله عز وجل وترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. كلمه اخيره، بعض الناس يظنون ان الامه تمر باسوا حالاتها، مرت الامه قبل ذلك باسوا من ذلك، ومن قلب التاريخ راى اكثر من ذلك. حدث ايام التتار، كان الرجل التتري سبحان الله يعني يقول للمسلم في دمشق انتظر هنا حتى اذهب لاتي بالسيف لاقتله، يقف المسلم من شده خوفه المتعب السامع حتى ياتي الرجل ويقتله سبحان الله العظيم. هذا الخنون والخضوع حصل سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل بعد ان استفاقت الامه وبعد ان ذحر التتار، اذا بكرم الله عز وجل ان دخل التتار الى الاسلام وصاروا من اكبر المدافعين عن اهل السنه والجماعه سبحان الله. فلله في خلقه شؤون، فلا تقلق ولا تحزن، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الفرج وان بعد العسر يسرا، ولكن يعود الى التوبه الخالصه منا جميعا، اخلاص النيه من كل انسان واخيه، ثم بعد ذلك ان يقيم الانسان شرع الله في بيته وفي نفسه، ياتي نصر الله عند ذلك. جزيتم عما خير الجزاء، تقبل الله منا ومنكم. اللهم خذ بيد ابنائنا في امتحانات، اللهم رافق قلوب المتحنين والمصححين عليهم، واجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم، وسكن امهاتهم وهدئ نفوسهم يا رب العالمين، ووفق اباءهم وارزقنا واياهم من المال الحلال، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاك الله عني كل خير، وبارك فيكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.